من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، الآثار المترتبة على القولين، وهما كون الثمن ملكا لجميع البطون، وكون الثمن ملكا لخصوص البطن الموجود. وذكرنا ثمرات أو آثار أربعة، كان رابعها هو أنه بناء على كون الثمن ملكا لجميع البطون يوجد احتمالان. الاحتمال الأول عدم وجوب شراء المماثل، وهذا ما تبناه المصنف. الاحتمال الثاني وجوب شراء المماثل، وهذا ما تبناه بعض الأعلام وناقشه المصنف بمناقشتين صغروية وكبروية. المفروض المصنف ينتقل إلى نقطة جديدة بعد ذلك، إلا أنه نقل كلام العلامة بطوله، فنحن مضطرون لأن نبين كلام العلامة، وسنبينه بلسان إن قلت قلت حتى يرتبط بما تقدم ولا نجعله نقطة مستقلة. إن قلت بأن العلامة الحلي في التذكرة ذهبا إلى الترتيب الثلاثي، وهو أنه يجب شراء الوقف المماثل، فإذا كان الوقف بستانا وخربا فيجب عند بيعه شراء بستان مماثل له، وإن لم يمكن شراء المماثل فيجب شراء أي وقف آخر ولو دار، وإن لم يمكن شراء أي وقف لقلة الثمن مثلا أو لعدم وجود بائع لما يصلح للوقفية، فحينئذ يكون الثمن ملكا طلقا للبطن الموجود، فلهم التصرف فيه كيف شاءوا. ويدل على ذلك، أي على هذا الترتيب الثلاثي، دليلان. الدليل الأول أن هذا الترتيب هو مقتضى الجمع والتوفيق بين مراعاة غرض الواقف، حيث إن غرضه بقاء الوقف على الدوام لينتفع به الموقوف عليهم، وبين ما دل من النصوص على عدم جواز مخالفة شرط الواقف، كقوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ف فإن مقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يصار إلى هذا الترتيب الثلاثي. فبما أن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليهم على نحو الدوام هو لزوم شراء وقف آخر حتى يستمر الوقف دائما وأبدا، كما أن مقتضى عدم مخالفة غرض الواقف هو أنه يلزم شراء وقف مماثل إذا أمكن، أو وقف بديل عند عدم الإمكان. فيلزم مراعاة الجهات التي لاحظها الواقف عند الوقف. فإذا لم يمكن مراعاة الجهات الشخصية وهي ملاحظة نفس البستان لكونه خراب، فحينئذ تصل النوبة لمراعاة الجهات النوعية، يعني يلاحظ بستان مماثل. وإن لم يمكن مراعاة وملاحظة الجهات النوعية فحينئذ تصل النوبة للجهات الجنسية، يعني يراعى شراء أي وقف آخر ولو دارا مثلا. كما هو الحال بالنسبة للضمان، حيث إنه في الضمان تلحظ جميع المشخصات الشخصية والنوعية والمالية. فإذا لم يمكن ضمان نفس العين بمشخصاتها الشخصية تصل النوبة للمشخصات النوعية، يعني تضمن بالمثل. وإن لم يمكن بالمثل تصل النوبة إلى الجهات المالية تضمن بالقيمة. فهكذا الكلام بالنسبة للواقف، فإن لم يمكن مراعاة جهاته الشخصية تصل النوبة للنوعية، وإن لم يمكن فإلى الجنسية، وهكذا. الدليل الثاني هو أنه لو اختص الثمن بالبطن الموجود لزم تضييع وتفويت حق البطون اللاحقة، وهذا ظلم لا يجوزه الشارع. إذن فمن خلال هذين الدليلين نصل إلى أنه لا بد من الترتيب الثلاثي الذي أفاده العلامة، فيجب حينئذ شراء المماثل وليس كما أفاد المصنف من عدم وجوب شراء المماثل. هذا إن قلت لا يخفى بأن هناك مواضع متعددة للقبول أو للرد في ما أفاده العلامة تظهر عند التأمل والتفطن ولم يشر لها المصنف، إلا أن بعض الأعلام أشاروا
لها كالمحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صاد 459. أما بالنسبة لمورد القبول لما أفاده العلامة فهو أصل بيع الوقف الذي خرب وشراء بديل، فهذا مقبول ولا كلام فيه. وأما موقع الرد في كلامه فهو ما ذكره من وجوب شراء المماثل، حيث ناقشنا في ذلك صغرويا وكبرويا كما تقدم، فلا يجب شراء المماثل. ومن مواقع الرد على كلام العلامة أيضا ما ذكره في الأمر الثالث عند عدم إمكان شراء المماثل وعدم إمكان شراء الوقف البديل من أي جنس، بأنه يصرف الثمن لخصوص البطن الموجود، فهذا ظلم لا يجوز. بل إن لم يمكن شراء المماثل أو غيره يلزم حفظ الثمن إلى أن يأتي الوقت الذي يمكن فيه شراء وقف آخر، لا أنه يصرف الثمن لخصوص البطن الموجود. طبق مولاي هذا، وعبرنا عنه بلسان إن قلت. هذا إن قلت قال العلامة في محكي التذكرة بالترتيب الثلاثي، وهو كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به يعني بستان كان أولى، وإلا جاز شراء كل ما يصلح وقفه ولو كان دار مثلا، وإلا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل مهما شاء. ما الدليل على ذلك؟ دليلان. الدليل الأول لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد. فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وهو نفس البستان لأنه خرب، وأمكن بحسب النوع يعني اشترى بستان آخر وجب لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع عليه وقع العقد عليه، لأن الواقف حينما أوقف البستان لاحظ جميع المشخصات الشخصية والنوعية والجنسية لأنه يريد التأبيد وانتفاع الموقوف عليهم. فملتفت إلى أنه إن لم يمكن الانتفاع من شخص البستان تصل النوبة إلى المماثل يعني ما هو من نوع، وإن لم يمكن تصل النوبة إلى ما هو من جنسه. ومراعاة الخصوصية الكلية، يعني لو قلنا بلزوم مراعاة الخصوصية الكلية يعني الشخصية والنوعية والجنسية، بحيث لا بد من الانتفاع من نفس هذا البستان، يلزم أنه يفوت الوقف ولا ينتفع بالتالي الموقوف عليها، فلا يلزم شراء بديل. ومراعاة الخصوصية الكلية بما فيها يعني الشخصية تفضي إلى فوات الغرض بأجمع، فخلاص بعد ما يلزم شراء وقف آخر. الدليل الثاني ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنه يعني مع أنه أو باقي يعني البطون يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول ويقدر وجودهم حال الوقف، وقال بعض علمائنا والشافعية إن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف، فيصير الثمن على الموقوف عليهم على رأي هذا الذي كان الاحتمال هذا الذي هو قول المفيد والمرتضى. قلت هذا كله إن قلت، قلت ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول، أبيناها مولانا الجليل. النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة في متولي الوقف، عفوا في متولي البيع، فمن الذي له أن يبيع الوقف عند خرابه؟ توجد احتمالات عديدة، أوصلها بعض الأعلام إلى 6 احتمالات، وسنشير لـ3 فقط. الاحتمال الأول، ما تبناه المصنف من أن المتولي لبيع الوقف هو البطن الموجود بضميمة الحاكم الشرعي، والوجه في ذلك هو أن البطن الموجود مالك للوقف والناس مسلطون على أموالهم، فله إذن أن يبيع بنفسه، كما أن الوقف أيضا ملك للبطون المعلومة، ولا بد أن يقوم مقامها أحد، وليس ذلك إلا الحاكم الشرعي. إذن هذا هو الوجه لكون الذي يتولى البيع البطن الموجود مع الحاكم الشرعي، فالبطن الموجود يقوم مقام نفسه، والحاكم يقوم مقام البطن المعدوم، أو حتى بعض البطن الموجود إذا كان قاصرا، كما لو كان بعض الموجودين غير بالغين مثلا. الاحتمال الثاني، أن الذي له بيع الوقف هو القيم المنصوب من قبل الواقف، والوجه في ذلك هو أن القيم منصوب لكل ما يرتبط بشؤون الوقف وإصلاحه، ومن جملة هذه الشؤون البيع، ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأنه إذا صرح الواقف بأن من صلاحيات القيم أن يبيع الوقف عند الخراب فلا كلام في ذلك، وأما إذا أطلق ولم يصرح فلا نسلم بأن القيم هو الذي يتولى البيع، وذلك لأن المنصرف من جعله قيما هو أن له مراعاة الوقف وما فيه صلاح، لا أن له المعاوضة عليه، فلا ينصرف عند الإطلاق في جعله قيما أن له صلاحية البيع. الاحتمال الثالث، ما تبناه بعض الأعلام، كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 37 الصفحة 278، وهو أن الذي له بيع الواقف خصوص البطن الموجود بلا حاجة لضميمة الحاكم الشرعي. والوجه في ذلك هو أن الوقف ملك فعلي للبطن الموجود، والناس مسلطون على أموالهم، وأما البطن المعدوم فليس مالكا بالفعل كما هو واضح، ولا مالكا بالملكية الشأنية التي تبناها المصنف، بل وليس له حق أيضا، وإنما له ملكية تقديرية، بمعنى أنه على فرض انقراض البطن الموجود تنتقل ملكية الوقف للبطن المعدوم كما هو الحال بالنسبة للوارث، فملكيته للمال ملكية تقديرية، على فرض موت المورث يكون المال ملكا للوارث. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة إلى بدل الوقف؟ فهل يثبت حق النظارة للقيم أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول سقوط حق النظارة، والوجه في ذلك هو أن حق النظارة الذي جعله الواقف للقيم إنما جعله لخصوص العين الموقوفة، فإذا أبدلت هذه العين بعين أخرى فلا دليل على أن للقيم حق النظارة في هذا البدل، بل يحتاج ذلك إلى إنشاء جديد وهو مفقود. الاحتمال الثاني بقاء حق النظارة للقيم، والوجه في ذلك هو أن القيم كان له الحق في النظر بالنسبة للعين الموقوفة، فإذا أبدلت إلى عين أخرى انتقل هذا الحق للبدل. ولا أقل من الشك فيمكن استصحاب بقاء هذا الحق بناء على أن الموضوع بنظر العرف واحد ولم يتغير بمجرد تبدل العين. فلاحظ وتأمل، قال ثم إن المتولي، هذه النقطة الرابعة، ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم، هذا طبعا الاحتمال الأول من قبل سائر البطون. الاحتمال الثاني ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان، يعني إن كان هناك ناظر وقيم، لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف. يناقش المصنف في هذا الاحتمال إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجهولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين، فليس له التصرف فيها بالبيع. احتمال ثالث ما أشار له المصنف بيناه، الآن النقطة الخامسة، مقتضى القاعدة، هل حق النظارة ينتقل إلى البدل أو لا؟ قال يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف. الاحتمال الثاني، ويحتمل بقاؤه لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها. النقطة السادسة، ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يمكن شراء بدلا للوقف ولم يمكن الانتفاع بالثمن مع بقاء عينه؟ كما إذا بيع البستان بألف دينار مثلا ولم يمكن شراء وقف آخر بهذه الألف دينار، كما أنه لم يمكن الانتفاع بهذه الألف مع بقاء عينها، فإن الألف دينار لا ينتفع بها إلا بصرفها، فليست كالبستان، فهذه الألف دينار لا تصلح للوقفية حينئذ. فما هو مقتضى القاعدة عند عدم إمكان الشراء أو الانتفاع بالثمن؟ أفاد المصنف مطلبين. المطلب الأول أن الثمن يلزم دفعه عند أمين، وذلك لأنه ملك للبطون الموجودة والمعدومة، فلا يصح دفعه للبطون الموجودة وتضييع حق البطون المعدومة، إذن فلا بد من جعله عند أمين حتى يضمن بذلك حفظ حق البطون المعدومة كالبطون الموجودة، ولا يدفع للبطون الموجودة ليصرفوه في مصالحهم الشخصية، بل لو دفع لهم فيدفع لهم من باب الأمانة يحفظ عندهم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا دفع الثمن عند أمين فحينئذ توجد صور ثلاث في كيفية التصرف في هذا الثمن أشار لها المصنف. الصورة الأولى، أن لا يطلب البطن الموجود شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدة، كما إذا لم يطلب البطن الموجود من الحاكم أو القيم مثلا أن يشترى بهذه الألف دينار شيئا ببيع خياري يمكن الانتفاع به ولو لمدة سنة حتى يمكن شراء وقف مماثل، وحينئذ فيجوز للحاكم الشرعي أو القيم أن يشتري ما ينتفع به ولو ببيع خيار، كأن يشتري مثلا دكاناً مع وجود خيار لمدة سنة، بحيث إذا وجد بدل يفسخ البيع ويشترى البدل. والوجه في ذلك واضح، وهو مراعاة غرض الواقف، حيث إن غرض الواقف الدفاع الموقوف عليها، وتجميد الثمن تفويت لغرض الواقف، فلذلك يشترى وقفا ولو ببيع خياري. الصورة الثانية أن يطلب البطن الموجود شراء ما ينتفع به، ولو بدون خيار، وحكم هذه الصورة أنه يجب شراء ما ينتفع به كدكان مثلا أو غير، لأن الثمن ملك للبطن الموجود. فإذا طلب هذا البطن الشراء وجب حينئذ على الحاكم أو القيم ذلك، لا أنه مجرد حكم بالجواز. الصورة الثالثة أن يرضى البطن الموجود بالاتجار بهذه الألف دينار، بأن يباع ويشترى بها، وتكون المصلحة في التجارة. وحكم هذه الصورة أيضا الجواز، فيجوز الاتجار بهذه الألف دينار إلى أن يوجد البديل فيشترى بها وقف. والوجه في ذلك هو أن الثمن ملك للموقوف عليهم، وبما أنه ملك لهم فيجوز الاتجار به إذا رضوا بذلك حتى يوجد وقف آخر. وحكم الأرباح التي تكون بهذا الاتجار أنها لجميع البطون الموجودة والمعدومة، فكما أن الأصل وهو الوقف، عفوا وهو الثمن، ملك لجميع البطون، كذلك نماؤه يكون ملكا للجميع وليس مختصا بالبطن الموجود. فليس هو كالنماء الحقيقي للعين كثمرة البستان، حيث إن ثمرة البستان تختص بالبطن الموجود، لأن الواقف أوقف الثمرة للموجودين وعند انقراضهم فللمعدومين. أما بالنسبة إلى الأرباح فلم يوقفها الواقف على أساس أن تكون للموجودين وإذا انقرضوا فللمعدومين، بل هي بحكم نفس الوقف من حيث كونها للجميع. ها هذا ما أفاده المصنف في هذه النقطة. ولكن يمكن الملاحظة عليه، بالتالي الملاحظة الأولى ما أفاده المحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني الصفحة 460، وكذلك السيد الخوي في الجزء 37 صفحة 282. وهذه الملاحظة ترتبط بالمطلب الأول وهو دفع الثمن عند أمين، فأفادا بأنه لا يجب دفع الثمن عند أمين، بل يجوز دفعه للبطل الموجود. والوجه في ذلك على ما ذكره السيد الخوي هو أنه ملك للبطل الموجود، وبما أنه ملك لهم فيدفع إليهم ولا يلزم دفعه لأمين من أجل حفظ حق البطون المعلومة، لأنه لا يوجد ملك ولا حق للبطون المعلومة، إنما هي ملكية تقديرية. فلا مانع إذن من دفعه للبطن الموجود ويحفظه، أو على ما ذكره الإيرواني بأن حكم الثمن كحكم الأصل، فكما أن الأصل ملك لجميع البطون ويدفع للبطن الموجود، كذلك الثمن ملك لجميع البطون ويدفع للبطن الموجود. الملاحظة الثانية ما أفاده أيضا العلمان الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 460، والسيد الخوئي أعلى الله مقام في الجزء 37 صفحة 281، وهو أنه لا معنى لما ذكره المصنف في الصورة الأولى والثانية من أنه إذا لم يطلب الموقوف عليهم شراء ما ينتفع به فيجوز، وإن طلبوا فيجب، فإن الحكم هو وجوب شراء ما ينتفع به طلبوا أو لم يطلبوا، لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليهم، وبما أن هذا غرضه إذن فيجب شراء ما ينتفع به ولا يبقى المال على حاله. إذن فلا معنى لهاتين الصورتين الأولى والثانية اللتين ذكرهما المصنف، بل الحكم هو الوجوب. نعم لو رضوا بالاتجار فلا بأس، على ما أفاده السيد الخوئي، لأنه ثمنه أو ماله. والملاحظة الثالثة يمكن أن نذكرها لا بأس، ما أفاده الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 461، وهو يرتبط بالصورة الثالثة، وهو أنه لا معنى لتجويز المصنف الاتجار بالثمن، بل اللازم التبديل بما يكون وقفا، أما الاتجار فلا دليل على جوازه، لأن الاتجار ليس وقفا. قال ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ولم يمكن الثمن ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينك النقدين يعني الذهب والفضة دراهم ودنانير فلا يجوز هذا المطلب الأول فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركا بين جميع البطون وحينئذ فيوضع عند أمين وهذا ناقشناه في الملاحظة الأولى. المطلب الثاني حتى هذا الصورة الأولى الآن الصور الثلاثة الصورة الأولى حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدة. الصورة الثانية ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابته ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار. صورة ثالثة نعم لو رضي الموجود بالاتجار به وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البناء والربح تابع للأصل يعني الأرباح في هذا الاتجار تكون لجميع البطون ولا يملكه الموجودون لأنه جزء من المبيع وليس كالنماء يعني كالثمرة للبستان التي تكون للبطن الموجود عند وجودهم وليس كالنماء الحقيقي. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.